إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى بالرسالة الخاتمة وأرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحباب، لقد اعتاد الناس في أمثال هذه الأوقات أن يحتفلون بما يسمونه باحتفال ديني، يحتفلون بمناسبة هذه الهجرة وبقدوم رأس السنة الهجرية كما يقولون، يعدون بذلك الاحتفال ويتناولون في كلامهم وفي حديثهم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف هاجر من مكة إلى المدينة بعدما أذن الله عز وجل له بذلك، وسبقه في ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما هاجروا من مكة إلى المدينة بعد هجرتهم إلى الحبشة. وعند ذلك يجتمع القوم ويحتفلون بهذه المناسبة التي يقولون عنها أنها مناسبة دينية واحتفال ديني، يتناولون هذه القصة بالإضافة إلى ما أعدوه في ذلك اليوم من الاحتفال ببطونهم، حيث تنصب هذه الشوادر التي تباع فيها الحلوى، والناس عند ذلك يتهافتون على شرائها، وكذلك يعدون ذلك الإعداد لما لذ وطاب من الأطعمة، وبعد ذلك يشعرون وكأنهم قد قدموا ما يجب عليهم اتجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذلك نراهم وكأن النفس قد سكنت وأن القلب قد اطمئن، فإنه قد أدى ذلك الحق، هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل علينا اتجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حقيقة الأمر هم لم يحتفلوا إلا بأنفسهم، يحتفلون ببطونهم، ويحتفلون أيضا في إعداد هذه الموائد التي يضعون عليها كل ما لذ وطاب من ألوان الأطعمة والحلوى، ثم بعد ذلك يقولون هذا احتفال جيد، فقد احتفلنا في هذا العام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من العام السابق. هذا وحال من أسلم ذلك الوجه لربه سبحانه وتعالى. ونقول أيها المسلم، لقد أخطأت في ذلك الطريق، ما هكذا يكون ذلك الاحتفال، ولكن نريد منك أن تهاجر إلى ربك، أن تهاجر وأن تعد هذه العدة لتهاجر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم. والطريق ما زال مفتوحا، فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من المجاهد ومن المهاجر. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فطريق الهجرة طريق ما زال مفتوحا باستطاعتك أيها المسلم أن تسير في ذلك الطريق، في هجرتك إلى الله تعالى وفي هجرتك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولتقل كما قال ذلك النبي: إني مهاجر إلى ربي. كيف تكون هذه الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وإليك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكيف سبيلك أن تهاجر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف السبيل أن تهاجر إلى ربك سبحانه؟ وقال: إني مهاجر إلى ربي. والمهاجر والمسافر أيها الأحباب يحتاج إلى زاد يعينه على قطع ذلك الطريق، فما زادك الذي تحمله حتى تكون مهاجرا إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ زادك هو ذلك الزاد الموصوف الذي وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى. وإياك أن تظن أنك تستطيع أن تبلغ إلى ذلك الطريق، أن تبلغ إلى ذلك المقصد وذلك الهدف من خلال أو من غير ذلك الزاد، إنه زاد عينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولا سبيل أبدا أن تسير في ذلك الطريق إلى ربك سبحانه أو أن تهاجر إلى الله عز وجل بدون ذلك الزاد. هذا الزاد بينه لنا ربنا سبحانه، لا نحتاج من خلاله إلى آراء الرجال، ولكن هذا زاد معين من قبل ربك سبحانه وتعالى. فقد نادى الله عز وجل علينا وطلب منا كما نحن نتزوج للدنيا حتى نبلغ ذلك المقصد وما نهدف إليه، كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك لا بد من إعداد ذلك المتاع الذي من خلاله نستطيع أن نقطع ذلك الطريق، ولباس التقوى ذلك خير. الله عز وجل بيّن لنا أن زادك أيها المسلم في هجرتك إلى ربك سبحانه في قطعك ذلك الطريق يتمثل في التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ولباس التقوى ذلك خير. ولتعلم أن ذلك الزاد هو الذي يوصلك إلى مرادك، هو الذي يوصلك إلى مقصدك، يوصلك إلى تلك الغاية التي ننشدها، يوصلنا إلى ذلك الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه. إن كان من أهدافك أن تكون من أهل الجنة فسبيلك إلى الجنة لا يتمثل إلا في حصولك على ذلك الزاد. والله تبارك وتعالى بيّن لنا أن النجاة يوم القيامة لن تكون بأي حال من الأحوال إلا لمن كان ملازما للتقوى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله عز وجل بيّن أنه لن تكتب النجاة يوم القيامة إلا لمن كان ملازما للتقوى، إلا لمن كان قد حصل على ذلك الزاد في حياته الدنيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا سبيلك حتى تكون من أهل الجنة، وحتى تضع ذلك الحاجز والمانع بينك وبين النار. ولذلك أيها الأحباب، الله عز وجل بيّن لنا في كتابه ما هي معالم هذا الطريق، وكيف نسلك هذا الطريق، وما هي المقومات التي يحتاجها ذلك العبد حتى يقطع ويجوز هذا الطريق بأمان وسلام حتى نصل إلى تلك الدار التي نسعى أن نكون من أهلها. بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه. فعليك حري بك إن أردت أن تكون من المهاجرين إلى ربك سبحانه أن تنظر وتدقق ذلك النظر في كتاب ربك، وتتأمل وتتدبر هذه الآيات، ثم تستخرج هذه الآيات التي من خلالها ينبغي أن توصف بها، حتى نأمن أن نصل ونقطع ذلك الطريق بأمان وسلام حتى نصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. على ذلك ينبغي أن نعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. على ذلك نرى أن معلم الدنيا ما زال بالمعلم الواضح في قلوب الناس. معلم الدنيا قد استحوذ على غالب ما في قلب الإنسان، ومعلم الآخرة هذا معلم خافت بالنسبة لمعلم الدنيا في قلوب الناس. لماذا ذلك الأمر؟ ذلك أن الدنيا قد ازينت، فرأينا الدنيا في زينتها، فالإنسان يسعى لكي يحصل على متاع الدنيا، يحصل على ذلك المتاع الذي ظهرت به الدنيا، فقد خفى عليك أيها المسلم متاع الآخرة الذي أعده ربنا سبحانه وتعالى للمتقين. فكان لابد أن تعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، ننظر من خلالها أي الكفتين أرجح، أكفة الآخرة أرجح من كفة الدنيا أم كفة الدنيا هي أرجح من كفة الآخرة؟ هذه موازنة عقدها لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيّن أن الدنيا قد استحوذت على غالب الناس، ذلك بما ظهرت من زينتها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا ما زينت به الدنيا، كما وصف لنا خالق الدنيا والآخرة، خالق الجنة والنار وصف لنا الدنيا وما زينت به الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا هو المتاع الذي يسعى إليه الإنسان، وقد استحوذ ذلك المتاع على الإنسان. ماذا لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها وكان لك هذا المتاع وحصلت على تلك الشهوات وتلك الزينات التي زينت بها الدنيا؟ انظر إلى المقابل حتى نتعلم كيف يكون العدل في ذلك الحكم. انظر إلى الآخرة، لا تنظر أن الآخرة، أن متاع الآخرة قد خفى على الإنسان، فالله تعالى قد أظهر لنا ما هو المتاع وما هي الزينة التي زينت بها الجنة لأهلها. الله عز وجل بيّن لنا في الآية التالية: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أتدري ما الجنة؟ ماذا أعد الله عز وجل في الجنة؟ كيف زينت؟ وهو متاع الآخرة. يكفيك في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه سبحانه أن الله تعالى يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر إلى متاع الدنيا، هذا متاع ضئيل، بل لا يوازن ولا يتناسب أبدا أن نقيسه على متاع الآخرة. فالله تعالى كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومع ذلك نجد أن الله تعالى في كتابه قد وصف لنا جانب من ذلك المتاع: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين. إن للمتقين مفازا: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. انظر إلى تلك الآيات التي وصف الله عز وجل لنا فيها الجنة حتى نقف على متاع الجنة كما نقف على متاع الدنيا. ثم نعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، أيهما أرغب عندك، الدنيا أم الآخرة؟ ولكن لكي نحكم فلا بد من العدل في ذلك الحكم، كما نرى ما زينت به الدنيا انظر إلى متاع الآخرة. هذه الجنة أعد الله عز وجل فيها لعباده الصالحين الذين استقاموا على طريق ربهم المستقيم في الدنيا، استقاموا على الإيمان واستقاموا على الأعمال، أعد لهم فيها ربنا سبحانه وتعالى ما لا عين رأت، مهما ترى بعينيك فهذا ليس بمتاع الدنيا، متاع الدنيا أرقى وأعلى مما ترى من بعينيك، متاع الدنيا متاع الآخرة أرقى وأعلى مما نرى بعينينا، متاع الآخرة أرقى وأعلى مما نسمع بأذاننا، متاع الآخرة أرقى وأعلى مما يخطر على قلبك. فعلى ذلك لا سبيل لك أبدا أن تقف على متاع متاع الآخرة، وما عد ربنا سبحانه وتعالى لأهل التقوى ولأهل المغفرة. ماذا أعد الله عز وجل في الجنة حتى ننظر ونعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، ثم تنظر بعد ذلك أيهما أرغب عندك، الدنيا أم الآخرة؟ ولكن لا تجيب على ذلك السؤال إلا بعد أن نقف على متاع الدنيا وكذلك متاع الآخرة. وقد وقفنا على متاع الدنيا، فكان حري بك أن تقف على متاع الآخرة وما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك المتاع حتى نعقد تلك الموازنة. وقد بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن ذلك الذات الذي نادى الله عز وجل على عباده أن يسعوا إلى الحصول عليه، إنها هذا الذات وهذه الوصية هي وصية الله عز وجل، ليس إلى هذه الأمة فحسب، ولكن هذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تقوى الله عز وجل هي وصية الله تعالى إلى الأولين وإلى الآخرين. إن أردت من ربك سبحانه وتعالى أن يكون ناصرك ومؤيدك وحافظك فعليك بالتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فما هو السبيل وما هو الطريق؟ طريق الإنسان لكي يكون من المتقين، طريقك في ذلك هو أن تمتثل وأن تقوم بأوامر الله عز وجل، أن تمتثل ما أمر به ربنا سبحانه، وأن تجتنب ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى، أن تقف ما هي هذه الحدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى ولا نتعداها. انظر إلى مجموعة هذه الأوامر التي أمرنا الله عز وجل بها ولتسعى إلى تحقيقها، وانظر إلى مجموع هذه النواهي التي نهانا عنها ربنا سبحانه وتعالى، واحذر أن تتمثل ذلك في فعلها، فالله تعالى حذر من ذلك. هذه مجموعة كبيرة، ولقد نادى الله عز وجل علينا في كتابه بذلك النداء، بنداء الإيمان، هذا النداء الذي يحرك باعث الإيمان في قلب الإنسان حتى يلتزم ما نادى به علينا ربنا سبحانه وتعالى. طريقك لذلك هو أن تحقق العبودية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحقيق الإنسان للتقوى عند ذلك كيف السبيل؟ أن تحقق الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. لماذا خلقك ربك سبحانه وتعالى أيها الإنسان؟ لماذا خلق؟ ولماذا خلقنا الله تعالى؟ أخلقنا سبحانه لكي نتنافس على متاع الدنيا؟ أخلقنا الله عز وجل لكي ننتج الذرية وكذلك نكسر ذلك المال؟ لماذا خلقك الله تعالى؟ ما خلقنا إلا كما وصف لنا، ما خلقنا إلا كما قال في بيان كاف شاف، الكل يعلم هذه القضية. ولذلك نادى الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبيلك إلى ذلك هو أن يكون عندنا الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. سبيلك إلى تحقيق العبودية هو الجدية في أخذ الإنسان من كتاب ربه ومن سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا طريقك وسبيلك إلى التقوى، هو أن تكون مطبقة ما أمر به ربنا سبحانه، ألا تتعدى هذه الحدود، أن تقوم لأمر ربك سبحانه، أن تقوم لأوامر الله سبحانه وتعالى، قيام العبد المطيع. لذلك نادى الله تعالى علينا بهذا النداء الذي تهفو إليه النفوس وترفرف من خلاله القلوب، هذا النداء الذي يحرك باعث الإيمان في القلب لكي نمتثل ما أمرنا به ربنا سبحانه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تنفيذ الإنسان لأوامر ربه سبحانه هو سبيلك أن تكون حاصلا على ذلك الذات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. سبيلك إلى التطبيق إذا رأيت ذلك الإنسان يتقاعس عن تطبيق ما أمر به ربنا سبحانه، ذلك أنه قد تخلى عن التقوى، ذلك أنه لم يكن من أهل التقوى. فالتقوى دافع محركا للإنسان لامتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى في امتثال ما أمر واجتناب ما نهى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبيلك أن تقوم بأوامر الله سبحانه وتعالى أن تلتزم التقوى، أن تكون من المتقين. هذه المقومات الأساسية التي من خلالها نسعى أن نحقق هذه العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. هذا سبيلك أن تسير في طريق التقوى، هذا الطريق من رحمات الله سبحانه ومن إنعام وإحسان ومن جوده سبحانه وتعالى أن أقام لنا العلامات والدلالات، علامات وإنارات في ذلك الطريق، من خلالها نتعرف على معالم طريق المتقين. فلقد نادى الله عز وجل علينا وبين لنا سبحانه وتعالى في وصاياه عندما أوصانا سبحانه وتعالى بتقوى، فبين أنه من لوازم هذا الأمر هو أن نسير في طريق الله المستقيم. بعدما حدد لنا ربنا سبحانه معالم هذا الطريق، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصايا جمعها لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الثلاث مبينا لنا معالم هذا الطريق، علامات ودلالات وإشارات يستطيع من خلالها العبد المؤمن أن يرى إن كان ما زال سائرا في طريق ربه المستقيم أم انحرف به ذلك الطريق. الله عز وجل كما ختم لنا الآيات وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيلك أن تكون من المتقين، سبيلك لقطع ذلك الطريق هو أن تتعرف على طبيعة الطريق وأن تتعرف على معالم ذلك الطريق وتتعرف أيضا على نهاية هذا الطريق، ما هي العلامة والدلالة التي أقامها ربنا سبحانه وتعالى في نهاية ذلك الطريق. يكفيك في ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن حال أهل التقوى يوم القيامة عندما يجمع ربنا سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. انظر إلى هذه التشريفة العظيمة عندما ينادى على المتقين على رؤوس الأشهاد عندما يجمع ربنا سبحانه وتعالى الأولين والآخرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا عند ذلك وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هذا جزاء وفاقا لما قدموا من هذه الطاعات في حياتهم الدنيا عندما التزموا بتقوى الله عز وجل والتزموا بطاعته وقاموا بأمره، وعند ذلك امتثلوا ما أمر به واجتنبوا ما نهى عنه، كان ذلك الجزاء من جنس أعمالهم. فكانت هذه التشريف لأهل التقوى يوم القيامة عندما حمسوا أنفسهم في الدنيا على طاعة الله واستقاموا على أمره ولم يتعدوا تلك الحدود التي رسمها ربنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحباب، فكما بينا أن الله سبحانه وتعالى من رحمته ومن إنعام وإفضال وإحسان سبحانه وتعالى بين لنا هذا الزاد الذي لا سبيل للإنسان أن يفوز بالجنة وأن تكتب له النجاة من النار إلا من خلال حمل الإنسان لذلك الزاد، ألا هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وكذلك هذا الكساء الذي يكتسى به الإنسان ألا هو لباس التقوى كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. على ذلك الإنسان المؤمن ينبغي أن يسعى أن يكون من المتقين، وسبيلك إلى ذلك هو أن توصف بصفات المتقين التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لعل ذلك السؤال يطرأ على ذهن الإنسان أو على قلبه، ما هو السبيل حتى أكون من هذه الطائفة التي تكتب لها النجاة في الآخرة التي تفوز بهذه الجنان وذلك الرضوان، ما السبيل لذلك؟ الله عز وجل أجاب لنا على ذلك السؤال، فبين لنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه ما هي الصفات والخلال التي ينبغي الإنسان أن يشتمل عليها حتى يكون من المتقين. ذلك أن الله تعالى افتتح لنا هذا الكتاب، هذا القرآن الذي بين أيدينا، افتتح الله عز وجل لنا ذلك الكتاب ببيان جانب من صفات المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله تعالى كتب لهم الفوز والسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة عندما اشتملوا على تلك الصفات التي تؤهلهم إلى الجنة، التي تؤهلهم وتعينهم على قطع ذلك الطريق بأمان وسلام. وليست هذه الآية الوحيدة التي تتكلم عن صفات المتقين، ولكن نرى ذلك تباعا عندما نقرأ في كتاب الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه جانب آخر من صفات المتقين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى ما هي الصفات التي ينبغي عليك أن تشتمل عليها حتى تكون من هذه الطائفة التي يكتب لها السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. نقرأ ذلك في كتاب الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، إلى غير ذلك من الآيات التي وصف لنا فيها ربنا سبحانه وتعالى من خلال وصفات المتقين، حتى لا يكون الإنسان حجة على ربه سبحانه أن يقول لا أدري ولا أعلم، لقد كانت صفات مبهمة، إنها صفات معلنة، صفات بينة واضحة، وكذلك السبيل لاشتمال الإنسان على كل صفة هذا كلام موصوف في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفينا أن نعلم أيها الأحباب أن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، موازين الناس قد تكون مختلة على غير ذلك الوزن الذي يزن ربنا سبحانه وتعالى على أساسه الناس، نحن نصف الناس على أنسابهم وعلى أحسابهم وعلى أيضا مراكزهم إلى غير ذلك، هذا ليس بالميزان، ولكن الميزان عند الله عز وجل هو ميزان التقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا ما يوزن به الإنسان. الإنسان لا يوزن بما لديه من مال، بما لديه من حسب أو نسب أو عشيرة أو قوة أو ما كان من مركز ذلك الإنسان، إن كان قد ترأس وتربى على الناس كل ذلك هذا أمر زائل، ولكن الوزن على ما عند الله عز وجل، الميزان عند الله عز وجل على حسب ما اشتمل عليه ذلك الإنسان، على حسب تقوى الإنسان. يا أيها الناس هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا كريم فينا لأنه ذو حسب ونسب وله وجاهة وله كذا وكذا، حتى يقال الرجل ما أعقل وأظرف وأجلد وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، ولكن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. كيف نوزن عند الله عز وجل؟ كيف نوزن؟ ميزانك عند ربك على قدر ما عندك من هذه التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لذلك نرى دوما أيها الأحباب أن افتتاح الخطبة عند ذلك تذكير الناس بالتقوى، دوما افتتاح الخطبة وفيها تذكير الناس بالتقوى، وكأنها آيات تمر علينا ولكن فيها تذكير الناس بالتقوى، إنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، لذلك كان دوما افتتاح ذلك الكلام قبل أن نقول ما قال الله تعالى وما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو التذكير بهذا الميزان، تذكير بذلك الأمر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا سبيل للفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بالتزام الإنسان للتقوى كما بينا وكما ذكر ربنا سبحانه، ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثل المتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله عز وجل بيّن لنا حال المتقين وحال غير المتقين، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. شتان، هذا فرق بين بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. انظر إلى تشريف أهل الجنة عندما يجمع ربنا سبحانه الأولين والآخرين ويساقون وفد الرحمن حيث الجنة، وحيث استقبال الملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ندعوه سبحانه بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.